هذه الصور تنتقل لتصل إلى الإيرانيين الذين يكونوا قد شاهدوا أو قد تأكدوا من سقوط الصواريخ. لكن نحن تقديرنا، ودائما هناك تقدير آخر، نحن تقديرنا كصحفيين أن الهدف ليس هذا فقط، إن كان هذا هدف فهو أحد الأهداف، أقصد أن لا يستفيد الإيرانيين من هذا من هذه الصور، لكن الهدف الآخر هو أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية لا تريد للإسرائيليين أن يشاهدوا حجم الدمار الذي أصاب تل أبيب وأصاب حيفا هذه الليلة. على كل الإيران الآن تشتعل في إحدى المنشآت الاستراتيجية في حيفا، وقد تكون إحدى هذه المنشآت هي حقيقة مصفاة من مصافي النفط. كما تعلم حيفا هي منطقة، يعني هي منطقة ساحلية، وفي حيفا غالبية مصانع البتروكيماويات وغالبية مصافي النفط، يعني لا يوجد مصافي نفط مثلا في يافا أو في تل أبيب. المصافي طيب. النفط ومصانع البتروكيماويات كلها في حيفا، صحيح. هذا بالإضافة إلى أن محطات توليد الكهرباء الرئيسية تتواجد في حيفا. لذلك أنا تقديري أن استهداف حيفا هذا المساء يشكل أزمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، علما أن بالأمس يقال أن أحد أهداف الصواريخ كان مقر وزارة الحرب الإسرائيلية الكرياء في تل أبيب. طبعا الجيش الإسرائيلي نفى، لكن يعني إحدى المشاهد المضحكة هو أن مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية، وهي كما تعلم قناة أمريكية متطرفة وهي تتبع لليهود الأمريكيين، أخطأ بالأمس وكان يقول وقام بتصوير مقر الكرياء أو مقر وزارة الحرب، وكان المقر قد أصيب بالفعل بالصواريخ الإيرانية.
نعم. طيب فارس، سوف أعود إليك. فارس، في العواجل التي تأتي، رئيس الشباك الإسرائيلي رونين بار يستقيل من منصبه. إذا رئيس الشباك رونين بار يستقيل من منصبه طبعا بناء على الفشل الكبير في صد الصواريخ والضربات الإيرانية، وفشل العمل الاستخباراتي في رصد هذه يعني الصواريخ وانطلاقها وتحركاتها. إذا رونين بار رئيس الشباك الذي عينه مؤخرا طبعا نتنياهو وقام بعملية تبديل للشباك وهو مقرب من نتنياهو، يستقيل من منصبه.
لا لا،
وأيضا
للتوضيح
تفضل،
رونين بار هو رئيس الشباك الإسرائيلي السابق، وأعلن عن استقالته من منصبه، علما أنه كان من المفترض أن ينهي يعني أن ينهي عمله في الوقت يعني في خلال هذا الشهرين. الشخص الآخر الذي من المفترض أن يتسلم قيادة الشباك هو دافيد زيني.
شكرا للتوضيح فارس. طيب فارس، أريد أن أعود إليك، وعندما أعود التوضيح أكثر في هذا الموضوع، لأن الأخبار يعني كما يقال سريعة ومتداخلة. الصواريخ التي أطلقت الآن بحسب المصادر هي عماد وقادر وخيبر شكن التي أطلقت على حيفا. إذن حيفا وتل أبيب طبعا. إذن الصواريخ التي أطلقت من إيران هي خيبر شكن وصواريخ عماد البالستية، طبعا كلها بالستية، وأيضا قادر الذي أصابوا حيفا وتل أبيب. فارس، سوف أعود إليك، لكن لكي لا أطيل أريد أن أعود إلى ضيفي من تونس الأستاذ إسكندر العلواني. أستاذ إسكندر، أنت صحفي، يعني قرأنا هذه العواجل والمتابعات، يعني هناك تخبط كبير في الشبك الإسرائيلي ورئيسه السابق طبعا رونين بار، وأيضا هناك استقالات على ما يبدو أو موجة من الامتعاض الكبيرة بسبب الفشل الكبير في صد الصواريخ الإيرانية، وأيضا هناك من العواجل بأن عدد أو الإذاعة الإسرائيلية تقول أنه بناء على الاستخبارات الإسرائيلية رصدت موجة جديدة من الصواريخ تتجه الآن إلى حيفا وتل أبيب وربما مراكز حيوية أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تفضل.
الكيان المحتل منذ بداية الرد الإيراني قد اعترف بتضرر كبير في وزارة الدفاع والاقتصاد، وكذلك قاعدة تل نوف الجوية ومركز تل أبيب المالي وعدة مناطق خاصة في حيفا، إلى جانب مناطق الغاز قبالة سواحل غزة. هذا على الأقل ما صرح به، لكن ما خفي كان أعظم. على ما أعتقد أن الصواريخ البالستية الإيرانية وصلت إلى قاعدة الجوية نافتين وأضرت ضرر كبير بالقبة الحديدية التي تتباهى بها الكيان الإسرائيلي، خاصة وسط إسرائيل شمال إسرائيل، ما أدى إلى تجاوز الصواريخ إلى مباني الاستخبارات في الكيان المحتل، وكذلك عدد من منازل قيادات الكيان المحتل. إذن هناك فشل على الأقل ذريع بهذا التباهي حول مقلاع داوود والقبة الحديدية، ما جعل مثلا استقالة رئيس الشباك، وهناك عديد من الاستقالات بعد أن تنتهي أو يتوقف هذا هذه الحرب أو هذا العدوان. الكيان المحتل متزلزل داخليا مع تتالي القصف الإيراني. لن يستطيع الكيان الصهيوني تحمل هذه الصواريخ، وحتى المواطن داخل الأراضي المحتلة، المواطن الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة، لن يتحمل الملاجئ الكثير من العقارات، وكذلك التأزم المالي والاقتصادي والمعيشي. عكس، على الأقل في هذه الكلمة، عكس المواطن الإيراني، عكس المواطن العربي الذي تعود على
صحيح
المعيشة
صحيح
والقليل بالقليل. إذن العامل النفسي مهم ومهم جدا. كلما ضربت إيران حيفا وتل أبيب، كلما ضاقت على الحكومة وتأزمت
طيب
تأزما سياسيا وقابل للانفجار داخليا.
طيب أستاذ اسكندر، لتبقى معي أريد أن أقرأ هذه العواجل التي يعني أتت وهي مهمة جدا، ونقلا عن مسؤول إيراني يقول: إسرائيل هي من بدأت الحرب ولن نوقف، ليس يعني قبل أو نحن من سيقرر إنهاء هذه الحرب ونحن قادرون على ذلك، وأيضا هذه الحرب لن تنتهي قبل إنهاء حكومة نتنياهو. هذا بند آخر. والبند الثالث يقول: نحن ندافع عن شعبنا، والقوات والجيش الإيراني يدافع عن شعبنا، القوات المسلحة الإيرانية ضد همجية إسرائيل، وسنستمر بذلك، ونحن من يحدد النهاية. ورسالة أيضا توجه إلى ترامب، يعني هذا المسؤول الإيراني قال أن على ترامب أن يقرر يعني هل سيضحي بأموال دافعي الضرائب والمواطن الأمريكي من أجل طموحاته وطموحات نتنياهو الذي يجر المنطقة إلى الخراب. تصريحات قوية، وأن طهران لم تبدأ بعد في ردها الحقيقي والكبير، ونتيجة حرب نتنياهو لن تكون أقل من إنهاء حكومته ونظامه السياسي. تصريحات كبيرة يعني نستقرئها مع ضيفي الذي ينضم إلي الآن من العاصمة الفرنسية باريس، الأستاذ مناف الكيلاني، المستشار السابق في وزارة الخارجية الفرنسية. أستاذ مناف، بداية حياك الله. يعني أوروبيا، وقبل أن أسأل أوروبيا، هذه التصريحات التي يعني خرجت الآن من المسؤولين الإيرانيين، إنهاء الحرب نحن من سينهيها وليس قبل إنهاء يعني نتنياهو وحكومة نتنياهو وسياساته، ورسالة أيضا كانت كبيرة واضحة إلى الجانب الأمريكي، يعني نتنياهو يجر المنطقة إلى الخراب، هل ستستمرون مع نتنياهو وتضحون ب يعني أموال دافعي الضرائب من الجانب الأمريكي من أجل طموحات نتنياهو وطموحات ترامب أيضا؟ تفضل.
وسأكمل تساؤلك سيدي الكريم، هل ستستمرون بالدعم للكيان الصهيوني على حساب دافعي الضرائب والمواطنين
صحيح
الأوروبيين؟
صحيح.
لأن أوروبا هي تدفع الثمن الأكبر، لأنها لا تنتج الدولار، لا تطبع الدولار، بل هي بحاجة للدولار لفك أو على الأقل لتعديل ميزانياتها ولتعديل العجز الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن اليوم لأن نتنياهو ولأن الحكومة الصهيونية واللوبي الصهيوني في كل الدول الغربية قرروا بالهجوم على الجمهورية الإسلامية، قرروا إنهاء نظام الجمهورية الإسلامية، هذا ما سيؤدي بكل تأكيد للخراب، خراب الاقتصادات الأوروبية المنهكة الضعيفة التي أصبحت على الأرض ولم يعد في مقدورها تقديم أي عون لا لنتنياهو ولا لأي طرف كان، حتى هي ليست بقادرة على الدفاع عن أراضيها. وذكر سيدي، وربما أتى هذا الخبر على لسانكم أو في أحد النشرات، بأن الرئيس ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية للأسف أحد خلفاء الجنرال الراحل جيرال دوغول طبعا اتصل برئيس الرئيس الإيراني وطلب منه أن توقف أو عفوا أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات. وطبعا هذا ما قالته على الأقل بلاغات قصر إليزي، ولكن في الواقع هو حاول أن يضغط أو نقول أن يقنع صحيح. الرئيس بيزشكيان بأن تخف أو توقف العمليات الحربية العمليات العسكرية، وهي عمليات مشروعة، لأن المعتدي بعكس ما قاله الرئيس ماكرون المعتدي هو إسرائيل والجميع يعلم هذا. وعندما يأتي بكل وقاحة الرئيس ماكرون وكذلك المسؤولين البريطانيين والألمان للقول بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، في حين أن لم تطلق رصاصة واحدة منذ أكثر من عام لا من طرف ولا من آخر، بمعنى أن إسرائيل المعتدي. وعندما يأتي الأمين العام للأمم المتحدة ليعبر عن قلقه فقط لا أكثر ولا أقل عندما تعتدي إسرائيل على أراضي جمهورية إسلامية، بكل تأكيد هذا يشجع الرد الإيراني في أن تنتهي العملية لصالح إيران وأن تنتهي التهديدات المستمرة من طرف القيادة الصهيونية لجيرانها وجيرانها أبعد من بينها إيران طبعا.
نعم، وعقب على كلامك، يعني هذا تصريحات يعني واضحة وتأتي في زمان وفي مكان وفي لحظات مهمة جدا، عندما تخرج المسؤول الإيراني رفيع المستوى في متزامنة مع الضربات الموجهة إلى إسرائيل، وأيضا الكل الآن ينتظر الوصول الدفعة الثانية من هذه الصواريخ وبنك الأهداف الذي قد تصيبه، لأن هناك بلبلة كبيرة. يعني رئيس الشباك السابق رونين بار يوجه أصابع الاتهام، ويعني كما يقال هناك امتعاض كبير منه وكونه كان رئيس الشباك من الفشل الذريع في صد الضربات الإيرانية وصد هذه الصواريخ أو التعامل معها بالحد الأدنى وحماية بنوك الأهداف وكل ذلك. هناك يعني كركبة كبيرة داخل الجهاز الاستخباراتي والأمني في الكيان الإسرائيلي. ووكالة أنباء فارس تقول أن إيران استخدمت صواريخ عماد وقادر وخيبر شكن في هجوم الليلة على حيفا وتل أبيب، وهي صواريخ بالستي. أعود لك ضيفي الصحفي والمتابع الأستاذ إسكندر العلواني التونسي، يعني كيف نقرأ أيضا هذه التصريحات التي خرجت من مسؤول إيراني رفيع المستوى؟ طبعا هي متوقعة، ولكن يعني الإشارة بحد ذاتها إلى التعامل الأمريكي مع نتنياهو والدعم الكبير. طبعا نتنياهو كلنا نعلم هو الآن في اليونان، وهناك خربطة وكركبة كما يقال كبيرة في الداخل الإسرائيلي. تفضل.
طبعا الأوضاع تزداد تأزما داخل الكيان المحتل. اليوم مطار أكبر مطارات الكيان الصهيوني في العاصمة تل أبيب مغلق إلى أجل غير مسمى، بون غوريون أنا ما أظن، وبذلك الملاحة متوقفة مدة يومين أو ما زالت ممتدة. الأسئلة المطروحة اليوم، هل ستتحمل إسرائيل تبعات هذه الحرب وهذا العدوان إذا امتدت إلى أيامات أخرى؟ الجواب ليس ببساطة. نعم. ببساطة طبعا وقطعا لا. هل ستعود إيران إلى طاولة المفاوضات تحت الرصاص؟ الجواب قطعا لا. هل ستعود كذلك إيران إلى طاولة المفاوضات دون إدانة من مجلس الأمم المتحدة على عدوان كيان غاصب المحتل على الأراضي الإيرانية؟ هذه الأيامات القادمة هي التي ستعطينا أجوبة لبعض الأسئلة التي ستطرح. ولكن هناك استمعت وقرأت بعض عدد من الزملاء الصحفيين في تونس وخارج تونس يقولون أنه مثلا تجاوب القدرات الجوية الإيرانية مع طائرات المحتل كانت دون المأمول. أنا أقول إيران وحزب الله وعدد من الدفاعات الجوية العربية لم تقل يوما أنها تقنيا وتكنولوجيا أقوى من الكيان المحتل المدعوم من الغرب، وتكنولوجيا أقول، وعلى المستوى التقني والتطور التكنولوجي الكيان المحتل الولايات المتحدة الأمريكية هي الأقوى في العالم. ولكن إيران أدت الحظ إلى حد هذه الساعة أداءً محترما في التصدي للطائرات والمسيرات وكذلك الغطرسات الكيان الصهيوني. في المقابل هناك فشل للقبه الحديديه، هناك فشل للمقلاع داود. الى حد الان تل ابيب تحت النار. لم تقل إيران أنها لم تخسر. إيران كل يوم هي تقدم مزيد من الشهداء، وهو كل شخص في إيران يتحمل مسؤولية فهو مشروع شهيد. أي أن الشهادة بالنسبة للمواطن وللقيادة الإيرانية هو أمر حتمي. أي مواطن يتقلد منصب من أجل الدفاع عن الوجود، من أجل الدفاع عن الأرض، من أجل الدفاع عن العقيدة، من أجل الدفاع عن حرمة بلده، فهو مشروع استشهاد. بينما الطرف المقابل وهو يبكي لموت حتى أبسط الأشياء، هي نفس بشرية، لكن العدو هو الذي بادر، وبذلك فهو يتحمل مسؤوليات هذا العدوان. أنا أؤكد لك أن حكومة نتنياهو على شفاء حفرة في الأيام القليلة القادمة، ما دام الشعب الإيراني متمسك بجيشه وقياداته وكذلك الوحدة الوطنية لإيران. وأؤكد وأنا حريص على كل كلمة أقولها، ما دام هناك المواطن الإيراني حريص ويتمسك بالوحدة الوطنية والجيش والقيادات، فإن الداخل الإسرائيلي سيعصف
بالتأكيد. وبالفعل يعني أريد أن أؤكد من مكاني هذا، هناك حالة تماسك كبيرة واضحة، يعني حتى في ضمن التيارات المتواجدة في إيران، يعني من فتية والشباب عبر وسائل التواصل يخرجون ويؤيدون، من شباب الجيل الحديث يؤيدون.
لدينا عدد من الصحفيين متواجدين الآن في إيران وهم أكدوا لنا تماسك المواطن الإيراني، وحتى في القصف والمواطن الإيراني يتحرك ويقضي بسلاسة.
بالتأكيد بالتأكيد
مرحبا بالموت.
نعم بالتأكيد هذه حالة طبيعية، وما أريد التأكيد عليه بأنه يعني حالة أو المراهنة، نتنياهو راهن على الشعب الإيراني وخصوصا على جيل الشباب الذي يعني وجه رسالة له بأنه ينظر بحالة من يعني الخوف ربما والامتعاض. هناك كثير من على وسائل التواصل الاجتماعي من الشباب الإيراني الذي يقول مهما كان الوضع ومهما كنا نحن خلف قيادتنا، ولن نسمح لإسرائيل بأن تهين طهران أو تضرب طهران أو نقف في لحظة مع ما يفكر به نتنياهو. طيب أعود إليك أستاذ مناف الكيلاني المستشار السابق في وزارة الخارجية الفرنسية. قبل أن أسأل سؤال بعينه، يعني الصواريخ لإعادة التأكيد، يعني عنوان اليوم وعنوان صواريخ اليوم هي صواريخ باليستية، هي عماد وقدر وخيبر شكن التي تضرب حيفا وتل أبيب. ما أريد أن أسأل به أو أسأل عنه أستاذ مناف، يعني ترامب في 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 في, في تصريحاته، يعني لمن يقرأ ترامب ويعرف ترامب ويعرف كيف يعني يرمي تصريحات يمينا ويسارا ولكنها مدروسة، يقول بأن بوتين يشعر مثلي بأن الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي. هل يريد إلقاء يعني نوع من إلقاء الكرة إلى الجانب الروسي بأنه تدخل مثلا، أو ربما يعني تصريح عام للعموم بأن هناك رغبة في إيقاف هذه الحرب، وربما بعد اليوم وبعد ضربات اليوم التي هي كبيرة جدا، يعني هناك حالة كركبة كبيرة داخل الشباك الإسرائيلي، يكون هناك رؤية مختلفة للتعامل بين إيران وإسرائيل. تفضل
سيدي. ترامب كل تصريحاته هي عنوان بلا محتوى أو محتوى بلا عنوان، بمعنى آخر لا ليس لها أي تداعيات على الإطلاق. هو يأتي فقط لكي يلقي بثقله أو بظله على شيء حدث ويحدث وليس له فيه أي ضلع، ولا يمكن أن يقرر فيه شيء. رئيس ترامب هو واجهة للإدارة الأمريكية، للدولة الأمريكية، كما كان الحال بالنسبة للرئيس بايدن. لا يمكن أن نلقي العتب أو اللوم أو التبعة على الرئيس ترامب، لأنه مع الاحترام الشديد شخصي الكريم هو في عمر لا يسمح له بمتابعة أي شيء أو لتعلم أي شيء مما يحدث في مكان ما في العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية. جاهل تماما بمجريات الأمور في منطقة جنوب غرب آسيا، وخصوصا منطقة الخليج الفارسي، أو فيما يتعلق الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي أنه لا يمكن أن يرفع أو ينزل أي شيء، هو فقط يتابع ويأتي بعناوين طبعا تلقيها عليه مجموعة مستشارين التي مستشارين صحفيين طبعا الذين يحيطون به لأنه من مدمنين على منصة إكس لا أكثر ولا أقل. ولكن فيما يتعلق في انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في الصراع، هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت لمرحلة لا يمكن لها أن تتابع جبهتين في آن واحد، الجبهة الأوكرانية لأنها منخرطة بكل ثقلها في الجبهة الأوكرانية، والجبهة اليوم الجبهة الإيرانية ناهيك عن الجبهة الغزاوية أو الجبهة الفلسطينية. لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية لأنها لا تملك إلا سلاح فتاك واحد يسمى هو السلاح ورقي لا يساوي أكثر من وزنه ورقا وحبرا يسمى بالدولار، ولكن الدولار لا يمكن أن يصنع أو يتحول إلى أسلحة بطرفة عين. ولهذا هو بحاجة لتدخل لوساطة روسية، لأن روسيا يمكن أن تطلب ولكن دون أن على الأقل تمون كما يقال باللغة العربية دارجة أن تمون على القيادة الإيرانية لكي تتوقف عمليات الرد، وهي العمليات أكرر عمليات رد مشروع. وأتي بهذه النقطة سيدي لأننا اليوم في أسمع هنا وهناك خصوصا في وسائل الإعلام الغربية بأن هناك تصعيد، التصعيد سيدي هو آتي من الطرف الغربي. وعندما يأتي الرئيس ماكرون قبل يوم من يومين عفوا يأتينا بتصريح بالقول يوم الجمعة عفوا البارحة للقول بأن إذا تعرضت إسرائيل للرد الإيراني فإننا سنتدخل، ماذا يعني هذا؟ أليس هذا بإعلان حرب؟ وهذا إعلان الحرب سيدي، إعلان الحرب هذا عفوا.
طيب يعني بصراحة يعني هو أنت المستشار في وزارة الخارجية الفرنسية، وأنا نسيت أن أسأل عن ماكرون هذا التصريح الغريب العجيب. يعني ماكرون الذي كان بين الفينة والأخرى في خلال العدوان على غزة، تارة يقول يجب على إسرائيل وقف عدوانها على غزة، وتارة أخرى يقول سنقدم دعم بطريقة ما، والكل كان يقرأ عن ماكرون بأنه يمهد لانتخاباته القادمة. لكن الآن أمام هذه الحرب الكبيرة ماكرون يعني ويقف بصراحة وبقوة مع الجانب الإسرائيلي رغم اتصاله اليوم بالرئيس الإيراني بازشكيان. لكن يعني أول شيء يعني أولا كيف نقرأ ماكرون بحد ذاته والسياسة الفرنسية من جهة أخرى؟ تفضل.
بشكل مختصر سيدي، نعم. الرئيس ماكرون أتى إلى السلطة بطبعا دعم بفضل رؤوس الأموال الصهيونية التي مولت حملته، مولت حتى صعوده إلى المنصة السياسية بشكل عام قبل أن يصبح وزيرا وما إلى ذلك. ماكرون هو صناعة صهيونية 100%، لذلك لا يمكن نستغرب هذا الدعم المطلق والمطلق عفوا مفتوح وبشكل فلنقل مكشوف لأول مرة رئيس فرنسي، كان هذا معروفا في عهد رئيس ميتران وفي عهد رئيس شراك. لا ننسى أن رئيس شراك كذلك كان منخرطا في السياسات الصهيونية وسياسات مولى إسرائيل بعكس المشاهد التي حفرت للأسف في ذهن المشاهد العربي الذي يتابع بعض الفضائيات دون أن نذكر اسمها، والتي تعطي كانت صورة وهالة من القدسية للرئيس شيراك. ما علينا، اليوم الرئيس ماكرون هو خليفة لباقي سلسلة من الرؤساء الذين هم صناعة صهيونية 100% من اعتبار من رئيس ميتران وحتى رئيس ماكرون. فيما يتعلق بمواقفه تجاه غزة أو تجاه القضية الفلسطينية أو تجاه حقوق الشعب الفلسطيني بشكل عام، بشكل عام الرئيس ماكرون كان له فعل مغاير 180 درجة عن القول عندما كان يأتينا في أول عملية طوفان أقصى للقول بأن فرنسا تريد أن تحشد تحالفا ضد حماس ضد الإرهاب الفلسطيني، وفي ذات اليوم في ذات الأسبوع عفوا يلقي أو على الأقل يرسل عدة سفن بحرية إلى شرق متوسط قبالة السواحل اللبنانية وليس السواحل فلسطين المحتلة لدعم كما يقول كما يدعي على الأقل لدعم المستشفيات في غزة، في حين المستشفيات في غزة كانت تدمر، وحتى الفرع القنصلي للسفارة الفرنسية في غزة دمر، وطبعا قتل بعض الموظفين محليين، ولم تحرك فرنسا ساكنا. هذا كله هراء، هذا الاستهلاك المحلي، الاستهلاك العربي كما قلت قبل قليل لبعض القنوات التي لن أسميها والتي يتابعها عديد من المشاهدين العرب للأسف. في جميع الأحوال اليوم نحن أمام وضعية تشبه نفس الوضعية التي كانت جاهزة في المنطقة كان محضر لها منذ زمن قبيل غزو العراقي. اسمح لي جيدي لأن هذه نقطة مهمة، وكانت هذه العملية محضرة منذ زمن. اليوم تتفاجأ القوى الغربية المنهكة بأن عليها أن تساند الجبهة الأوكرانية وأن تكون حاضرة في ميانة الفارسي، في منطقة بحر عمان، في منطقة بحر العرب، وفي منطقة البحر الأحمر ناهيك عن البحر المتوسط، وليس لها من القدرة ما تكفي لدعم الكيان الصهيوني. فما العمل؟ العمل فقط أن ننتظر، أن نتأمل، لا أقول أنا ولكن السلطات أن تتأمل أن تنتصر في النهاية إسرائيل، وأن تحصل على ما تريد وهو إنهاء النظام الجمهورية الإسلامية وإنهاء إيران، ولكن هذا لم يحدث. ومن هنا الارتباك العجيب في جميع دوائر القرار السياسي والعسكري في جميع الدول الغربية المنخرطة، وكلها تحت حلف، تحت لواء حلف شمال الأطلسي.
طيب إذن لماذا أو دعني هذا السؤال أسأله في 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 الجولة القادمة من الأسئلة طبعا ضيفي الكريم الأستاذ مناف، لكن أريد أن ننتقل أيضا إلى العواجل المهمة، ويعني نقلا عن وسائل إعلامية إيرانية تقول بأنه تم اليوم خلال استهداف حيفا استخدام صاروخ فرط صوتي. إذن نتحدث ليس فقط عن صواريخ باليستية، التأكيد على استخدام صاروخ فرط صوتي في الهجوم على حيفا، أو الهجوم الأخير يعني اليوم تم استخدام صاروخ فرط صوتي. أعود لك ضيفي الأستاذ إسكندر العلواني من تونس لكي لا أطيل عليك أيضا. يعني الآن يعني عندما تصرح أو تبدأ يعني تكشف الوقائع شيئا فشيئا، نتحدث عن صاروخ فرط صوتي، وهو ما يعني صراحة لمن يقرأ في العلوم العسكرية والعلوم الصاروخية تحديدا، لا تحدثنا عن العلوم الجوية أو الطيران، إسرائيل يعني في يوم أمس تابعنا كلنا في الصور أن القبة الحديدية في لحظات معينة كان الصاروخ ينزل وينفجر، حتى بعدها بثواني يخرج المضاد لها. يعني كان أشبه يعني شيء كما يقال محزن بالنسبة للمضادات الجوية الإسرائيلية. الفرط الصوتي يكركب إسرائيل، يكركب ويعني يزلزل ويعيق ويكشف
في ثبات الكيان والمؤسسات العسكرية، أكثر دقة طبعا وأكثر فاعلية وأكثر دمار الفرط الصوتي، وقابل أن يحمل رؤوس نووية، بذلك الهاجس التدميري أكثر والمناورة للصواريخ الفرط الصوتية.
السرعة في السقوط والوصول أيضا هي نقطة هامة،
والسرعة والسرعة، وبذلك هذه خشية هو قالها نتنياهو، ونريد تدمير القوة الجوية الصاروخية الباليستية والصوتية للفرط صوتية لإيران. طبعا منطقيا هذا مستحيل، لأنه إيران تعمل منذ مدة على هذه المواجهة وهي حاضرة نفسانيا ومن حيث العتاد. لكن أردت مشاركة المتدخل من فرنسا حول تصريحات ترامب واتصاله ببوتين. أريد أن أقول أن ترامب دائما يبحث على، هو إنسان براغماتي، المصلحة بالنسبة له فوق كل اعتبار. يعني الدولار هو إلهه بالنسبة له هو، وبذلك نحن نعيش في عصر العولمة والعصر المادة، فتندثر الإيتيقية والأخلاق وهذه
الظواهر. تسمح لي أستاذ إسكندر، تسمح لي بسؤال إعلامي مهم. يعني أنت تعمل في العمل الإعلامي وأنا أعمل في العمل الإعلامي، الآن أتابع عبر مواقع وعبر يعني عواجل إحدى القنوات بأنه يعني هذا العجل له أكثر من ربع ساعة أو أكثر بكثير، بأن وسائل إعلام إيرانية رسمية اندلاع حريق بعد هجوم إسرائيلي على مصفات النفط في طهران، والعجل الآخر أن إسرائيل كاتس يقول طهران تحترق. يعني لم تغير هذه العواجل صراحة التعامل الإعلامي مع هذه الحرب. يعني الآن العواجل كثيرة وكبيرة، استخدام صواريخ فرط صوتية، مسؤول أمني رفيع في مسؤول استخبارات إيراني رفيع يقول ليوجه رسائل إلى أمريكا وإسرائيل، الكثير من العواجل، لكن إحدى هذه القنوات يعني وهو يعني ما يثير حفيظتي كإعلامي لم تغير هذا العاجل، ما رأيك؟
طبعا هناك جمهور يتوجه له هذا الإعلام
للأسف،
الإعلامي هي من أنواع البروباغندا الإعلامية، بذلك
فقط طهران تحترق. نعم
نعم، هو توجه نحو طهران، تحترق
نعم
طهران، خسرت
نعم
طهران، ضربت في مفاعلها النووية، دمرت تماما، ثم تأتيها الرد من إيران وصواريخ تنهال على حيفا وتل أبيب. إذن السؤال
صحيح
مطروح، من أين تنزل هذه الصواريخ؟
صحيح
قلنا بالنسبة لتراب في مرحلة اتصاله ببوتين، هو نوع من أنواع جس النبض، لأن إلى حد هذه الساعة الصفحة الرسمية للكريملين
أها
لم يعلق الكريملين ولا بوتين على
أها
محتوى هذه المكالمة، لأني أنا متأكد أن بوتين واضح اعتبر أن رد إيران هو رد مشروع
أها
للعدوان على
أها
الكيان
رد طبيعي.
الصهيوني.
نعم نعم
لكن إذا اتصلت الخميني أو القيادات السياسية ببوتين على وقف، يعني العمل على وقف إطلاق النار، فسيسعى بوتين
صحيح
لذلك. ما دامت إيران لم تطلب، فرد إيران هو مشروع بالنسبة للسياسة الروسية. ماكرون يتخبط كالعادة، هناك نظرية، نحن هنا في تونس وفي بلدان المغرب العربي نقول النظرية الماكرونية. النظرية الماكرونية تقول اللعب على الحبلين، مع الميل للحبل الكيان المحتل الداعم، ولكنه كذلك يواجه أزمة داخلية. اليوم مسيرات في باريس اليوم منادية مناهضة للكيان المحتل، وخاصة الداعمة لغزة وفلسطين، وكذلك قافلة الصمود التي وصلت إلى
صحيح
سرت، وهي
صحيح
قافلة مغاربية، حتى ولو في القصف الإيراني والهجوم والهجوم المضاد بينها وبين الكيان المحتل، القضية الفلسطينية ما زالت في الوجود. اليوم لو ارتبط وقف إطلاق النار رغم الدمار داخل إيران بأن تقف الحرب على غزة، فكل السلطة السياسية والشعب الإيراني سيقول سنقف وقف إطلاق النار ونكتفي بذلك. إذا وجدان القضية الفلسطينية، سبب اندلاع هذه الحرب وهو القضية العادلة وهي البوصلة الصادقة، هي القضية الفلسطينية.
نعم ضيفي الأستاذ اسكندر، لتبقى معي طبعا أتابع هذه العواجه التي تأتي. أعود إليك ضيفي من باريس الأستاذ مناف الكيلاني، المستشار السابق في وزارة الخارجية الفرنسية. كما تفضل ضيفي قبل قليل، يعني يفهم التعامل الأوروبي وحتى ماكرون والنظرية الماكرونية باللعب على الحبلين. طبعا بالسياسة، يعني نعلم جميعنا بالسياسة يتم اللعب على الحبلين وربما على أربعة حبال أيضا، ولكن الآن إسرائيل، يعني أي شيء يتعلق بإسرائيل تختلف المعادلات، يتم اللعب على وتر واحد من أجل حماية إسرائيل، يكون التصريحات الغربية واضحة من أجل حماية إسرائيل. اليوم هناك تخبط صراحة، يعني ماكرون ما قبل هذا الاستهداف ليس كما بعده، بريطانيا ذات الشيء، ألمانيا أيضا يعني يفهم كيف تعاملها مع الكيان الإسرائيلي، ولكن إلى متى؟ يعني هل من متغيرات واقعية؟ هل نصل إلى مرحلة نرى يأس أوروبي من إسرائيل، أو تحديدا بالحد الأدنى من نتنياهو وحكومته؟ تفضل.
لن يكون هناك أي ضغط على الأقل مؤثر من الجانب الأوروبي إلا الضغط الاقتصادي الحتمي المحدود بسبب تراجع العملة الأوروبية، بسبب غلاء المعيشة، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، أيا كان الوقود، إن كان من الغاز، وذكر بأن 35% من احتياطي الغاز يأتي من منطقة الخليج الفارسي، و 30% من الوقود فلنقل البترول يأتي كذلك من نفس المنطقة، يمر عبر مضيق هرمز. ولأن هناك حالة رعب وحالة ارتباك في الدوائر الغربية بسبب تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز، هذا يعني بأن الارتفاع الذي يمكن أن نشهده المفاجئ بكل تأكيد سيكسر الاقتصادات الأوروبية بشكل لا ليس فقط حتمي ولكن بشكل نهائي، لن يعود لها أي وجود على الإطلاق. ومن هنا الانتظار فلنقل مع الرعب في دوائر القرار. وأذكر كذلك سيدي بأن استباقا لأي اضطرابات داخلية بسبب توتر الأوضاع الاقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات جذرية في الحكومات الغربية. الحكومة الفرنسية مثلا نشرت 10,000 جندي سيدي لأول مرة منذ حرب الجزائر، ينشر هذا العدد الكبير في الأراضي الفرنسية يقال لحفظ الأمن وحفظ الأمان وما إلى ذلك، وفي الحقيقة هي فقط للدفاع عن النظام، لأننا على عتبة الصيف، والصيف كما يعلم الجميع هناك إجازات وغير ذلك، والجميع اليوم قد يغير برنامجه، ولأن هناك حالة ترقب وحالة ترقب بسبب القلق، وهذا القلق سيترجم في محطات طبعا الوقود، سيترجم في غلاء المعيشة، سيترجم كذلك في الطلبات التي يمكن أن تأتي من خلال البرلمان. أذكر كذلك بأن المادة 35 وانتهى هذه النقطة من الدستور الفرنسي تحتم على الحكومة الفرنسية بأن تخطر البرلمان خلال 3 أيام من بدء المشاركة في عمليات عسكرية وإن لم يكن هناك إعلان حرب رسمي. وفي الحقيقة سيدي بأن القطع العسكرية الفرنسية المتواجدة في المياه التي ذكرتها قبل قليل، ناهيك عن القواعد الموجودة في قطر، في دولة الإمارات، وطبعا في الأردن، جميع هذه القواعد تشارك بشكل أو بآخر في دعم الكيان الصهيوني وفي محاولة الرد الإيراني. ولهذا هنا سيدي هناك مشاركة فعلية لقوات فرنسية، لا يكفي أن يكون هناك فقط جندي على أرض الجبهة وما إلى ذلك، ليس هناك من الجبهة، هي مجرد تراشق للصواريخ والمسيرات، ولكن فرنسا تشارك هذه العملية، بريطانيا وجميع القوى الغربية، كل حلف الشمال الأطلسي، برغم اسمح لي أن أكون صريحا معكم سيدي وأشكركم على المساحة الحرية التي تتيحونها في هذه القناة، لأن بعكس ما تقوله تركيا هي جزء من حلف الشمال الأطلسي، تقاسمت معلوماتها مع باقي الدول، لأن هناك تقاسم معلومات باقي الدول التي مررت المعلومات التي حصلت عليها تركيا من محطات التجسس والرادارات الموجودة على أراضيها، تقاسمتها هذه الدول الأخرى طبعا مع الكيان الصهيوني. لذلك لا يمكن لأحد أن يقول أنا بريء وليس لي ضلع في هذه الاعتداءات. الحقيقة أن كل حلف الشمال الأطلسي 23 دولة سيدي، 23 دولة تشارك وراء الكيان الصهيوني في هذا العدوان، ومن يقف وراء الجمهورية الإسلامية سيدي؟ لا أحد.
إذن لماذا المسارعة كانت يعني من تركيا وقطر أيضا، كان هناك يعني من أوائل الدول التي صرحت وقالت لا لهذه الحرب ولا يجب على إسرائيل الاعتداء وغيرها؟ تفضل
سيدي. القاعدة الجوية، وأنا أعرف قطر أني عملت فيها السفارة الفرنسية، فنقولها بصراحة، القاعدة العسكرية الجوية والبحرية التي أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية قبيل غزو العراق، هذه القاعدة هي من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية، تحمل كذلك في باطنها محطات تجسس للتجسس على الوجه الآخر أو الضفة الأخرى من الخليج الفارسي، أي الجمهورية الإسلامية. وطبعا كل المعلومات التي تحصل عليها الولايات المتحدة الأمريكية لا تتقاسمها مع السلطات القطرية المغلوبة على أمرها، تتقاسمها طبعا مع الحلفاء والأصدقاء، ومنهم طبعا الكيان الصهيوني. ومن هنا التسارع من هذا الطرف أو من ذاك للقول بأننا أبرياء وليس لنا ضلع في الموضوع. نعم ليس لكم ضلع مباشر، ولكن بشكل غير مباشر أنتم مذنبون، لأنكم تستقبلون هذه القواعد ولكم مسؤولية كبيرة فيما قد يحدث. ولكن
يعني صراحة أستاذ مناف، أعتذر على المقاطعة طبعا، يعني هذا الالتفاف عندما يكون لدي ضيوفي في قناة العالم من 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 فرنسا، من باريس، من تونس وغيرها من المناطق، نعلم مدى الالتفاف والرؤية الواضحة والقوية والمساندة كما يقال الحقانية للجانب الإيراني. ويعني أؤكد الآن ينضم إلي من نواكشوط الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ علي أحمد سالم. أستاذ علي، بداية مرحبا بك، يعني كيف ترون الرد الإيراني على الإسرائيلي، وكيف توجهون الرؤية في نواكشوط تحديدا وفي عموم العالم العربي والإسلامي للرعون الإسرائيلي في التعامل مع فلسطين ومع من تصفه طبعا إسرائيل بالعدو؟ تفضل. أستاذ علي، لا أعلم إن كنت قد سمعت السؤال، أنت معي على الهواء أستاذ علي من نواكشوط.
نعم
حياك الله أستاذ علي. طبعا أستاذ علي أحمد سالم من نواكشوط الصحفي والمحلل السياسي والمتابع أيضا. إن كنت تسمعني بشكل جيد أقول، هل تسمعني الآن؟ طيب، يبدو الاتصال غير جيد.
هو بداية لم يكن فيصل السبت يوما عاديا في تاريخ الصراع الإيراني الإسرائيلي. كان هذا اليوم الذي ردت به إيران تحولا عميقا كتب بوهج النار والدخان وكذلك بضربات دقيقة جدا استطاعت أن تجتاز المنظومة الإسرائيلية لتصيب العمق الإسرائيلي بالشلل والانكسار. هو صراحة رد فصلا جديدا في معادلات القوة والردع، كما أن إيران استطاعت أن تعلن بالعالم أن زمن الضربات دون عقاب قد ولى. لقد جاء هذا الرد الإيراني مباغت ومدروس جدا وفوق حسابات الكيان الصهيوني.
أستاذ علي، يعني لا أرغب بالمقاطعة لأني أرغب بالحديث معك أنتم في نواكشوط المتابعون والمحللون السياسيون أو السياسيين والصحفيون أيضا من نواكشوط. طيب عندما يعود أعتذر، عندما يعود الصوت بشكل أوضح وأكبر سوف أعود إليك. أستاذ ضيفي الكريم من تونس إسكندر العلواني الصحفي والمتابع للشأن السياسي العام والشأن الإسرائيلي أيضا، إن كنت ما زلت معي طبعا، أيضا تسمعني طبعا؟
أسمعك بالطبع. إذا أردت أن أدخل مباشرة ولدي فكرة أريد أن أوظفها وهل ستوافقني فيها أم لا لنعطي للحوار معنى.
تفضل.
زميلي العزيز، تعلم أن الكيان الصهيوني يعتمد على ثلاثة مفاهيم أو ثلاثة خيارات. أولا إعلاميا يعتمد على التهويل،
صحيح،
ثم التخويف،
صحيح،
ثم الحشد، من يحشد ومن يخوف ومن يهول. هذا خطاب يوجه خاصة للغرب. مثلا نعطيك مثال بسيط، التهويل من امتلاك السلاح النووي، وهذا رأيناه خاصة مع كوريا الشمالية. تتذكرون مع كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية في حكومة ترامب السابقة، كذلك التخويف بامتلاك صواريخ بعيدة المدى كذلك مع كوريا الشمالية، ثم الحشد الغربي من أجل يا إما العدوان الجماعي، صحيح، على مقدرات ذاك الشعب وذاك الوطن، أو إخضاعه لشروط مجحفة. نفس التمشيات هذه يتم تطبيقها على إيران. إذا رأينا هذا التعامل بين كوريا الشمالية وإيران فإننا سنفهم أن العقل المدبر لهذه السيناريوهات هو واحد نفسه، الكيان الصهيوني بإعاز من الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذه التحاليل والتقاطعات، نبحث دائما نحن الصحفيين على تقاطعات من أجل الوصول إلى نتائج تؤيد أن الكيان الصهيوني يخطط الولايات المتحدة تنفذ، أو العكس بالعكس في إطار تبادل الأدوار.
نعم، يعني صراحة هذا ما كنت أريد أن أتحدث عنه، ولكن باعتقادي يعني لا أعلم أيضا أنت إن كنت توافقني في هذه النظرة بما يتعلق بموضوع أن هذا الموضوع يعني بدأ يكشف. يعني تعاملت مع غزة في البداية، طبعا المقاومة في غزة لم تقصر في عمليات الردع والقتال والبسالة والشجاعة، ولكن عملت على موضوع أنه انظروا ماذا تملك غزة وكذلك. لكن الموضوع مختلف مع إيران، هي بالطبع حالة رعب كبيرة لإسرائيل من إيران، ولكن التهويل في الموضوع النووي كان كبيرا. يعني أول بداية إسلاموفوبيا وإيران فوبيا والنووي فوبيا، بأن إيران يعني تملك سلاح نووي مخصص فقط لإسرائيل ولإزالة إسرائيل. ولمن يقرأ ويعلم في العلم العسكري والسياسي بأن منظومات الصواريخ بالنسبة لتهديد الدول أتحدث هنا هي أخطر من أن تمتلك نووي. امتلكت نووي ولم تستخدمه، ولكنك اعتمدت على ترسانة الصواريخ البالستية والفرد صوتية، ولكن إسرائيل لعبت على هذا الوتر كبيرا كبيرا كبيرا. طبعا لن أسأل سؤال بعينها، أريد أن أنتقل أعود إليك أستاذ إسكندر، طبعا أعود إلى ضيفي من باريس أستاذ مناف الكيلاني. التهويل الذي أشار إليه أستاذ إسكندر، التهويل الإسرائيلي التي يعني إسرائيل لعبت على هذا الموضوع كبيرا وكثيرا، نتنياهو كثيرا في كل خطاب في مجلس الأمم المتحدة وفي غيرها وفي كل مناسبة أو مناسبة يطرح الملف النووي الإيراني ويركز عليه، كل ما يأتي رئيس أمريكي جديد يركز ويطرح هذه الملفات أمامه، يرغب كبيرا وكثيرا في العداء على إيران، لكن المعادلة تختلف الآن. يعني الآن النظرة باتجاه إيران مختلفة تماما بقوة إيران وبقوة ردعها وصدها رغم الخرق الأمني الكبير الذي حصل في الساعات الأولى، وبنظر إسرائيل كان إنجازا، لكن المعادلة مختلفة تماما هنا. الأوروبي أما زال ينظر إلى إيران بهذا المستوى فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني؟ تفضل.
ليس هناك من أوروبي واحد سيدي، وهناك النظام الأنظمة الأوروبية صحيح. السياسية التي زرعها المحتل الأمريكي منذ إنزال النورماندي في العام 1944 بحجة تخليص فرنسا، تخليص عفوا أوروبا بأكملها من الاحتلال النازي لاستبداله باحتلال أمريكي. ويكفي أن ننظر إلى عدد القواعد الأمريكية على القارة الأوروبية وعدد الجنود الأمريكان الذين بفضلهم تبقى هذه الأنظمة مزروعة. حتى فرنسا التي أجلى منها الجنرال دوغول في العام 1966 آخر قواعد عسكرية أمريكية عادوا من فلنقل من الباب الخلفي بفضل الرئيس طبعا ميتيران، وبعده بشكل كامل وبشكل جلي وواضح مع الرئيس ساركوزي، بأي أن أوروبا هي قارة محتلة، ولكن هي الأنظمة التي تزرع وليست الشعوب التي تبدل. الشعوب ما زالت ثابتة بكل تأكيد على لا أقول مواقفها ولكن على قناعاتها، لأن هناك قناعة عميقة. أتحدث عن الشعب الفرنسي الذي أعرفه تماما بأن هناك أكثر من نصف الشعب الفرنسي الذي يؤمن بأن دولة إسرائيل لا يمكن أن يتقبلها أحد، لا في المكان الموجودة التي هي فيه اليوم ولا في مكان آخر، لأنها دولة عنصرية. هذه هي قناعات الفرنسيين بشكل عابر للفئات، عابر للأطياف أيا كانت. لا أتحدث بكل تأكيد عن الأصول العربية أو المغاربية أو المسلمة وما إلى ذلك، أتحدث عن الفرنسيين ككل. ليس هناك من تقبل لفكرة دولة إسرائيل، ولكن يأتينا طبعا مسؤولو الطبقة السياسية، وهناك تجريم، لأن هناك تجريم لمن ينتقد إسرائيل لتحويل المسألة لمعاداة لليهودية، وهذا الأمر بكل تأكيد مرفوض. اليهودية هو أحد الأديان السماوية، ولكن هناك بكل تأكيد تغييب لما يحدث فعلا. أذكر سيد بأن في الحالة الراهنة منذ بدء العدوان الإسرائيلي لم طبعا تتأخر وسائل الإعلام الغربية في نقل النبأ بأن إسرائيل قامت بضربة استباقية، لأن إيران كما يقال كانت تتحضر تجهز لغزو إسرائيل، في حين أن عندما أتت الضربة فلنقل الرد الإيراني تأخر النشر حوالي 7 ساعات، نشر النبأ الأنباء تأخر 7 ساعات. لماذا؟ لحتى ينظف يطهر كل هذه الأخبار، تطهر من كل محتوى يمكن أن تضر منه سمعة إسرائيل، ولأن هناك تحيز تام في وسائل الإعلام وطبقة سياسية، لأنهم ما يمشون في مسار واحد كخطي السكة الحديد، لا يمكن أن يفترقان بعكس ما تريده الشعوب. ولكن الشعوب كما تفضلت قبل قليل، هناك مظاهرات، هناك من يطالب بأن تتوقف حرب على الشعب الفلسطيني والبلاد الجماعية في غزة وغيرها، طيب. وأن تتوقف كذلك العدوان على إيران، ولكن ليس هناك من يستمع، لأن الطبقة السياسية تعيش في عالم آخر، وهي مصرة على إرسال المعدات بل الجنود إلى منطقة الخليج، وطبعا المشاركة في العمليات العسكرية، ويمكن أن نتوقع.
ولكن هناك تهديد يعني صريح إيراني بأن من يساند إسرائيل سوف يعامل بطريقة ما وطريقة معينة وسيعاقب، يعني من يقدم الخدمات لإسرائيل. سوف أعود إليك أستاذ مناف، لكن أنتقل إليك ضيفي الكريم من تونس. عفوا قبل أن أنتقل إليك لنتابع الأخبار الواردة والقراءة في الداخل الفلسطيني المحتلة، ينضم إلي الزميل خضر شاهين. خضر، مجددا طبعا مرحبا بك، ما هي آخر الأخبار والقراءات وما يصدر من الداخل الإسرائيلي؟ تفضل.
نعم، آخر الأخبار طاهر، في هذه اللحظات ما زال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر طبعا برئاسة بنيامين نتنياهو مع وزير الحرب ورئاسة الأركان بكافة أركانه، إضافة لقادة طبعا في الائتلاف الحاكم. هذا الاجتماع يأتي في ظل تواصل لربما الأوضاع الأمنية المتدهورة، وصول الصواريخ. الجيش الإسرائيلي تحدث عن وصول أكثر من 45 صاروخ في الموجة الأولى هذا المساء. معظم هذه الصواريخ سقطت في حيفا، في خليج حيفا، أيضا في محيط ميناء وخليج حيفا. الحديث أيضا عن إصابات، الوضع الإصابات لسبع إصابات ما بين خطيرة ومتوسطة. أيضا الإسعاف الإسرائيلي تحدث عن قتيلان أو قتيلين في جراء سقوط هذه الصواريخ ما بين هرسيليا، ما بين أيضا في الشمال في حيفا، إضافة لمدينة القدس المحتلة. وأيضا كعادته سلاح الجو ذكر وفق بيانه بأن السلاح الجو أو المنظومة الدفاعية الثلاث أسقطت معظم هذه الصواريخ، وعدد قليل من الصواريخ طبعا سقطت كما ذكرت في منطقة هرسيليا في الشمال، إضافة في مناطق عربية في طمرة ومحيطها، وأيضا في حيفا وخليجها ومحيطها. على كل أحوال كما ذكرت، الإسعاف الإسرائيلي ذكر بأن هناك إصابات خطيرة وأيضا إصابات متوسطة. معظم هذه الإصابات في منطقة الجليل الغربي في الشمال، إضافة بأن القناة الرابعة عشر ذكرت قتيلان وعدة إصابات إثر القصف الصاروخي الإيراني الأخير على الشمال. هذه الموجة أو الرشقة الصاروخية الباليستية الأخيرة تركزت نحو الشمال من حيفا وهرسيليا ومناطق مجاورة لتلك المناطق، إضافة بأن كان هناك أضرار في بعض المناطق.
نعم خضر. طيب سوف أعود إليك زميل خضر شاهين، أنتقل إليك أستاذ إسكندر.
طاهر، هذه المناطق طبعا الحاوية تم إخلائها منذ العدوان على لبنان إلى مناطق خارج حيفا.
نعم نعم نعم، جزيل الشكر لك زميل خضر شاهين. سوف أتركك الآن لكي يعني تكون في متابعة لآخر التطورات وآخر الأخبار في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. أستاذ إسكندر العلواني ضيفي من تونس، أعود إليك. كنت قبل قليل قد سألتك عن موضوع التعامل الإعلامي، لأني أخبرتك في أحد القنوات وأحد العواجل لم تغير العواجل سوى استهداف أو محاولة اغتيال لأحد الشخصيات في اليمن، وأن طهران تحترق وما تقوله إسرائيل فقط. طيب ألن نخرج من هذه الدائرة، دائرة التي يعني صراحة أصبحت مكشوفة، يعني هلأ بالعلم الإعلامي، يعني أنت صحفي ومتابع تعلم ذلك بأنه الكل موجه، لا ضير في ذلك أو في ذلك كما يقال، لا ضير، ولكن الضير بأن لا تنقل كل الأطراف، أنقل، قف عند صف معين وحد معين، ولكن أنقل الطرف الآخر وما يقوله بالحد الأدنى بالصوت والصورة، الصوت والصورة تتكلم. يعني تفضل.
أنه الواقع يعكس عملية خنق الإعلام في عديد من المؤسسات الإعلامية، خاصة منها الغربية. من هذا الخنق؟ من المال الصهيوني الأمريكي أو البترودولار الأمريكي الذي يخنق كذلك الوسائل الإعلام خاصة البصرية في عديد من الدول والعواصم الأوروبية. هذا عرفناه منذ حرب اندلاع الحرب على غزة. غزة كشفت المستور وكشفت وأسقطت الأقنعة، كشفت أن أوروبا كلها تقريبا وبعض الدول العربية هي التي كانت في حقيقة محاصرة منذ أكثر من 40 سنة ومخنوقة من قبل الكيان الصهيوني، ليس الإعلام فقط، ولمدة حوالي سنتين لم يتخذ أي قرار كما رأينا لوقف إطلاق النار، ولذلك هناك فشل. أولا فشل إعلامي لتوجيه الرأي العام الدولي حول فظاعة ما يفعله الكيان الصهيوني، وهناك فشل داخل الأمم المتحدة، ولا بد من تغيير قوانين اللعبة، خاصة حق الفيتو للدول الكبرى، وبذلك لا تصبح هناك عدالة. إذن مفهوم العدالة في هذا العالم أصبح من يملك القوة، من يملك القنبلة النووية أو الذرية هو الذي يفرض عدالته حسب مزاجه وحسب مصالحه وحسب قرب دولة من دولة أخرى. وبذلك هذا العالم سيتغير وهو في صلب هذه المعركة. صحيح إنها ولادة قيصرية، صحيح عديد من الخسائر ستكون للدول، وكذلك هناك حكومات ستندثر وهناك دول كذلك ستمحى من الخارطة، ولكن هناك عدالة في الأفق وهي عدالة ربانية، والقرآن قال ذلك، ونحن نؤمن بما جاء به الله. وبذلك نحن نعلم أننا في قلب المكينة أو الرحاء، وتحوى تغير آخر إعلاميا. كل مؤسسة ولها توجهاتها، وكذلك المال والمصالح يحكم في توجهات حتى في العنوان، حتى في اختيار العنوان، مش حتى في اختيار المشاهد، وكذلك توجهات والمحللين حتى في اختيار العنوان كان دقيقا من أجل مصلحة دولة معنية على حساب الدول الأخرى. مثل ما قلت منذ قليل، حجم التهويل والتخويف من إيران وكوريا الشمالية. صحيح. السؤال يطرح نفسه، هل ضربت كوريا الشمالية دولة؟ هل ضربت إيران دولة ما عدا كيان الصهيوني؟ طبعا وقطعا لا. ولماذا مدتلة أكثر من 20 سنة هذا التخويف، وكأن إيران جبروت، وكأن إيران تعيش في مقاطعة أخرى، وكأن كوريا الشمالية في مقاطعة أخرى، وأن هذا العالم الحر هو الذي يعطي للناس الأمل ويعطي للناس ما منظر آخر، لأنهم لا يريدون ترويج إلا نمط واحد وعنوان واحد وصفحة واحدة وتوجه إعلامي واحد. نحن العالم المتنور، العالم الغربي، الحرية، والأخرين في جهلوت، وكذلك وكذلك. طبعا هذه متناقضات، الكل لديه خصوصيته، إيران لديها خصوصيتها، كوريا الشمالية لديها خصوصيتها، تونس لديها خصوصيتها، وعلى الجميع أن يحترم تلك الخصوصيات. هذا ما ترفضه القوى الغربية، لأنها لا تؤمن بالوطن، بل تؤمن بالمال وبالمادة وبالعولمة الطاغية في هذا المجتمع.
طيب ضيوفي الكرام، لنقرأ هذه العواجل. بالطبع عندما يعني كما يقال يكشف المستور، الآن هيئة البث الإسرائيلية اعتقال إسرائيليين اثنين لاشتباههما في عمليات تجسس داخل الكيان الإسرائيلي، هذا واحد. اثنان، الحرس الثوري الإيراني استهدفنا منشآت إنتاج وقود المقاتلات ومراكز تزويد الطاقة في إسرائيل بمجموعة من الصواريخ، وبالتالي أيضا هيئة البث الإسرائيلي تقول استهدفنا مركز لتخزين الطاقة وتخزين المحروقات داخل العاصمة الإيرانية طهران. طيب الآن والسؤال لك ضيفي الأستاذ مناف الكيلاني، بالفعل يعني كشف المستور يبدأ مع الأزمات، يعني في حالات الغضب أو في حالات كما يقال يعني استفزاز يكشف أسوأ ما بالشخص. الآن إسرائيل يعني ربما ينظر إليها بأنها هادئة في التعامل وتخطط، وبالفعل هذه الدول والدول الغربية تخطط إلى سنوات وعشرات السنين إلى الأمام، لكن حالات الاستفزاز والصدمات مثل ما صرح به رونينبار رئيس الشباك السابق والخلل، وأيضا المعارضة أيضا يا إرلابت كان هناك كشف لبعض النقاط التي تثبت الخلل في داخل الحكومة الإسرائيلية. الآن الإعلان عن يعني إلقاء القبض على اثنين من الجيش الإسرائيلي يشتبه بأنهما جاسوسان أو يساهمان في إعطاء معلومات معينة، أيضا الشارع الإسرائيلي يعني كيف ينظر لهذه المواضيع، يعني إضافة عندما يعني يخرج من رأس الهرم أننا في حالة تخبط وحالة ضعف، وأيضا الإعلان عن إلقاء خلايا أو إلقاء على القبض على خلايا معينة في عمليات تجسس، أين يذهب هذا الموضوع في الداخل الإسرائيلي وفي الخارج أيضا؟ تفضل.
سيدي، إسرائيل هي دولة غربية بصناعة غربية بتكوين غربي وبهيكلية غربية، جميع دوائر القرار بما فيها الدوائر العسكرية تأخذ النمط الغربي كمثال وتتبعه، أي ليس هناك من فلنقل عقيدة إسرائيلية مختلفة عما يحدث في أي دولة غربية، ولأن هناك نقاط ضعف في هذه الدول. النقطة أحد نقاط الضعف بكل تأكيد هو أن ليس هناك من فلنقل تجانس أو تكامل في المجتمع يمكن اعتماد عليه في حال الخطر، رغم كل ما يقال بأن المواطنين اليهود دولة إسرائيل يشعرون فلنقل بنوع من الترابط فيما بينهم، ولكن هذا كله من الدعاية. لو كانت فعلا إسرائيل قادرة على جمع كل يهود في العالم استقطبت كل اليهود، ورأينا كل يهود فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر جاليتين يهوديتين في العالم وطبعا روسيا لا توجهوا جميعهم إلى الدولة الصهيونية، ولكن هذا لم يحدث. لماذا لم يحدث؟ لأنها لا تفي بمكونات الدولة. أولا لأنها زرعت زرعا في قلب منطقة ليس لها علاقة بتكوينها، تكوينها الغربي طبعا، ومن جهة أخرى لأنها تستمر في الأعمال العدائية والغزو والتوسع وما إلى ذلك. طبعا هناك حالة شك عند أي، لست مواطن إسرائيليا للحديث عن هذا، ولكن أي مواطن في أي دولة في العالم عندما يشعر بانعدام الأمان فهو يشعر كذلك في انعدام الثقة، انعدام الثقة بهذه الحكومة وبتكوين الدولة. ومن هنا طبعا والذي لا نسمعهم في الإعلام الغربي بشكل فلنقل بشكل كبير، كل المثقفين الإسرائيليين الذين خرجوا من بيت الطاعة الإسرائيلي وعادوا إلى أوروبا مواطنهم الأصلية لأنهم ليس لهم انتماء لهذه الدولة التي لا تمثلهم على الإطلاق، والتي لا تمثل إلا الصبغة العنصرية للاستعمار الغربي الذي أتى لزرع نفسه في منتصف القرن العشرين. ولهذا السبب سيدي لا يمكن اعتماد على الدولة الإسرائيلية، لا يمكن لها أن تعتمد على حرب طويلة الأمد. أحد نقاط